إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس السادس لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علينا الرمي حفظه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند المباح، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومباح والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. فبدأ المؤلف بالكلام عن الحكم الخامس من الأحكام التكليفية، وقلنا وسبق أن مر معنا أن المباح في اللغة هو المعلن والمأذون فيه، ويقال فلان باح بسره أي أظهره وأعلنه. واصطلاحا قال المؤلف: ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. وهذا هو حكمه، أو تعرفه بالثمرة كما مر معنا، وتعرفه بالحد هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وقلنا أنه يخرج بالشق الأول ما لا يتعلق به أمر، يخرج به الواجب والمندوب، والشق الثاني ولا نهي يخرج به المكروه والمحظور. وأما بقولنا لذاته، لأنه الأصل في المباح أنه لا يتعلق به أمر ولا نهي، وهذا لذاته. أما لغيره، أي إذا صار وسيلة لغيره أخذ حكم الذي صار وسيلة له، فيصير مأمورا به عنده أو منهيا عنه، فيخرج عن دائرة التخيير. فإن كان وسيلة لواجب صار واجبا، وإن كان وسيلة لمندوب صار مندوبا، وإن صار وسيلة لمحرم صار حراما. وهذا بناء على القواعد التي مرت معنا سابقا، تكلمنا عن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به أو إلا باجتنابه فهو حرام. ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فهو حرام. ومن هنا نعلم أنه أن تعريف المؤلف رحمه الله تعالى بالثمرة والذي ذكره معنا هو تعريف قاصر، فلا بد من قيد لذاته في التعريف أو الحكم، تعريفه بالثمرة أو بالحكم، لأن حكمه يعتمد على كونه لذاته أو لغيره، هو معتمد على هذا، فلا بد من إضافة هذا القيد إلى تعريفه بالثمرة أو بالحكم الذي ذكره. وقوله رحمه الله تعالى: والجائز والحلال بمعناه، يريد بهذا القول أنهما مرادفان للمباح. واعترض على ذلك بأن قالوا أن الحلال أعم من ذلك، إذ أنه يشمل كذلك الواجب والمندوب والمكروه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الخرزي والأكثرون. الأعيان وهي الذوات أو الأشياء إما أن تكون منتفع بها أو غير منتفع بها. أما الأعياء المنتفع بها فتنقسم إلى قسمين: ما فيه نفع محض ولا ضرر فيه، والثاني ما فيه نفع من جهة وضرر من جهة أخرى ولكن الضرر فيها خفيف، فالنفع أرجح. أما غير المنتفع بها فهي أيضا قسمان: ما فيه ضرر محض ولا نفع فيه كالسموم القاتلة مثلا، وما فيه ضرر من جهة ونفع من جهة أخرى ولكن الضرر أرجح أو مساو للنفع. وهذان النوعان محرمان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فيبقى معنى الأعيان المنتفع بها، وهي إما ما فيه نفع محض لا ضرر فيه، أو ما فيه نفع من جهة وضرر خفيف من جهة أخرى. والكلام هنا كلام المؤلف عن الأعيان المنتفع بها، وهي ما فيها نفع محض أو ما فيها نفع مع ضرر خفيف. ثم أن الكلام عن حكم الانتفاع بهذه الأعيان قبل ورود الشرع، أي بخصوص الأعيان المنتفع بها، هناك حكم، يعني هذا معناه أن هناك حكم قبل ورود الشرع وحكم بعد وروده. أما في حكم الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع وسكت عنها الشرع، فقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أنها على الإباحة. الأعيان المنتفع بها المسكوت عنها في الشرع، نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أنها على الإباحة، أن الأصل بها أنها على الإباحة، ما لم يرد نص ينقلها عن الإباحة إلى غير ذلك. والأدلة على ذلك كثيرة، أي أن الأعيان الأصل بها، أن الأصل بالأعيان هذه بعد ورود الشرع الإباحة، منها قول في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فامتن الله تعالى على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن الله إلا بمباح. وكذلك استدلوا بحديث: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ويعبر عن هذه القاعدة بقاعدة معروفة، أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يرد نص على التحريم، هذا في المعاملات وفي الأشياء. أما في العبادات فالعكس، الأصل بها المنع. وأما حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع وهو موضوعنا هنا، فقد ذكر المؤلف أن فيها خلافا، على أن هذا الخلاف لا طائل منه، لأن الشرائع قد استقرت واكتمل الدين بشرائع الإسلام، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم ذكر بدأ المؤلف بذكر المذاهب المختلفة في هذه المسألة، والتي خلاصتها أنها إما على الإباحة أو على التحريم أو على التوقف. فقال: فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة. أبو الخطاب مر معنا هو الكلوذاني، والتميمي هو عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد، توفي عام 371 هجرية. والمؤلف هنا يتكلم عن القول الأول، وهو أن حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع هو الإباحة، ونقل ذلك عن أبي حنيفة والتميمي وأبي الخطاب، وأدلتهم هي ذات الأدلة التي مرت معنا قبل قليل في حكم الذوات المنتفع بها أو حكم الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع. فأدلتهم هي نفس الأدلة، كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وحديث: وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ثم قال: فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، أي أنكروا أن المباح حكم شرعي، وذلك بناء على القول بأن حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع هو الإباحة، فقالوا بما أن حكمها قبل الشرع الإباحة وكذلك حكمها بعد الشرع فهي ثابتة بالعقل قبل ورود الشرع، قالوا هي ثابتة بالعقل قبل ورود الشرع، فالمباح عندها حكم عقلي، هذا بزعمهم. وردوا عليهم أن المباح ورد فيه التخير في الشرع، مثال ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكذلك في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج، فالحكم بالإباحة شرعي ولا يصح إنكار شرعيته. ثم قال وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، هذا هو القول الثاني، والقاضي هو أبو يعلى القاضي مر معنا، وابن حامد هو الحسن بن حامد بن علي البغدادي، توفي سنة 403 للهجرة، وهو صاحب شرح الخرقي والجامع في الفقه. وهذا القول الثاني وهو الحكم بالحظر على الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، ويستدلون لذلك بأن كل ما في الأرض ملكه لله تعالى، والتصرف فيه تصرف في ملك الغير بلا إذن، وحكم التصرف في ملك الغير هو الحظر، فلا يجوز أن نتصرف شيء إلا أن يأتي دليل يبيح التصرف فيه، هذا مردود عليه بأدلة القول الأول. ثم قال وتوقف الخرزي والأكثرون، الخرزي وفي بعض النسخ الجزري، ولعل الراجح هو الخرزي، هو أبو الحسن أحمد بن نصر بن محمد البغدادي، وهو من قدماء الحنابلة، توفي عام 380 للهجرة، نقلوا عنه التوقف في هذه المسألة لأن الحكم هو خطاب الشارع، وقبل الشرع لا يوجد خطاب فلا نحكم عليه بإباحة ولا حظر، هذا حجتهم. وكما قلنا قبل قليل الكلام في هذه المسألة ليس فيها كبير فائدة، ذلك لأنه بورود الشرع فالشرع كاف في معرفة حكم هذه الأشياء. وهناك رأي آخر، إذ قال البعض أن هذه المسألة ممتنعة الحدوث أصلا، لأنه ليس هناك عصر إلا وفيه رسالة، ودليل ذلك قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فالأرض لم تخل من نبي مرسل، فالله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ووضعية، وهي أربعة، بدأ بالكلام عن الأحكام الوضعية، وقوله ووضعية أي الأحكام الوضعية، قلنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، ومر معنا أن الحكم الوضعي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، مر معنا هذا في الورقات وشرحناه. فالأحكام الوضعية جعلها الله عز وجل معرفة بالحكم الشرعي أو علامة عليه، وقلنا أن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلفين، بينما الحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلفين وغير المكلفين، فقد يتعلق بفعل المجنون أو الطفل كما هو الحال في غرم المتلفات كما مر معنا، بل قد يتعدى إلى من لم يفعل الفعل كما هو الحال بوجوب الدية على العاقلة، أي عاقلة الرجل القاتل، فإن القاتل هو الرجل، إذا قتل رجل رجلا آخر فكان هذا القتل سببا لوجوب الدية على العاقلة، مع أنهم لم يباشروا القتل، فهذا يكون من باب الحكم التكليفي. ثم أن الحكم التكليفي داخل في قدرة المكلف وهو مأمور به أو منهي عنه. الحكم التكليفي مثل الصلاة والصوم والزكاة والنهي عن الزنا وغير ذلك. أما الأحكام الوضعية فقد تدخل في قدرة المكلف وقد لا تدخل. فالسرقة مثلا داخل في قدرة المكلف، والسرقة سبب في قطع اليد، حكم تكليفي، حكم وضعي. أما زوال الشمس فلا يدخل في قدرة المكلف، وهو سبب لوجوب صلاة الظهر، وقد يكون في قدرته، في قدرة المكلف، ولكنه ليس مأمورا به، مثل ملك النصاب للزكاة، هو سبب للزكاة وهو في قدرة العبد، لكنه غير مأمور به شرعا. المكلف غير مأمور بجمع قيمة النصاب للزكاة. وكذلك قلنا أن الحكم التكليفي هو أمر وطلب، ففيه إنشاء، بينما الحكم الوضعي فيه إخبار وليس بأمر. وقلنا أن الحكم الوضعي أعم من الحكم التكليفي، لأن كل حكم تكليفي معه حكم وضعي يدل عليه، وليس كل حكم وضعي معه حكم تكليفي. مثلا من توضأ ولم يدخل وقت الصلاة، الشرط هنا تحقق الوضوء، ولكن ليس هناك وجوب بعد. لماذا؟ لأن السبب لم يتحقق، وهو دخول الوقت، دخول وقت الصلاة. فوجد عندنا هنا حكم وضعي ولم يوجد معه حكم تكليفي. وقول المؤلف وهي أربعة، أي أنه قسم الأحكام الوضعية إلى أربعة أقسام، وهي الأحكام التي تظهر بها الأحكام التكليفية، وهي العلة والسبب وتوابعها، توابعها أي الشرط والمانع. والقسم الثاني الصحيح، وسيتكلم عند الكلام عن الصحيح عن الفاسد يعني، والنفوذ والأداء والإعادة والقضاء. القسم الثالث المنعقد، وسيتكلم عن اللازم والجائز والحسن والقبيح ضمن الكلام عن المنعقد. والرابع الرخصة والعزيمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحدها ما يظهر به الحكم، وهو نوعان، علة إما عقلية كالكسر للانكسار، أو شرعية، قيل أنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على إثباته، وهذا أولى. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن القسم الأول، والذي هو أو سماه ما يظهر به الحكم. ما يظهر به الحكم أي أن الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء، مثل الإسكار في تحريم الخمر، فإن كلما ظهر الإسكار وجد حكم التحريم. قال: وهو نوعان، يقصد بذلك العلة والسبب، وسيتكلم عنها بالتفصيل. والفرق بينهما دقيق، سنوضح كل واحد العلة والسبب، ثم بإذن الله نبين الفرق بينهما. قوله: علة إما عقلية كالكسر للانكسار، أو شرعية، قيل أنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث على إثباته، وهذا أولى. العلة لغة ما اقتضى التغيير أو ما اقتضى تغييرا، لذلك يقال على المريض عليل. علة المريض يتغير حاله من الصحة والقوة إلى التعب، إلى المرض والتعب والضعف. وقوله إما عقلية كالكسر للانكسار، فقد قسم العلة إلى قسمين: علة عقلية وعلة شرعية. وبدأ الكلام عن العلة العقلية فقال: إما عقلية كالكسر للانكسار. والعلة العقلية هي ما يوجب الحكم لذاته لا محالة، ما يوجب الحكم لذاته. وضرب لذلك مثلا بالكسر والانكسار، فالكسر موجب للانكسار لا محالة، وهو موجب للانكسار. الكسر موجب للانكسار لذاته لكونه كسرا، فكلما وجد الكسر وجد الانكسار. يعني إذا عندنا قارورة كسرت، إذا وجد هذا الكسر لابد أن يوجد الانكسار، فلا يمكن أن يكون هناك انكسار من غير كسر أبدا. هذه هي العلة العقلية، أو مثال على العلة العقلية. القسم الثاني العلة الشرعية، وهنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن التعريف الاصطلاحي للعلة الشرعية، وفي ذلك خلاف على قولين ذكرهما المؤلف. القول الأول قال: المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه. والمعنى هنا أن العلة هي علامة على وجود الحكم، فبوجودها تدل على وجود الحكم، وبانتفائها تدل على انتفائه. مثاله الإسكار الذي ذكرناه قبل قليل، علة تحريم الخمر، فإنما وجد الإسكار دل على وجود حكم التحريم، فهو علامة على وجود الحكم هو التحريم الإسكار. فكلما وجد الإسكار دلنا هذا على وجود التحريم. وكذلك السرقة هي علة قطع اليد، فإذا وجدت السرقة بشروطها دلت على وجود الحكم وهو الحد وقطع يد السارق. وهذا التعريف ينسب للأشاعرة، وهو مبني على عقيدتهم الباطلة في القدر. فهم يقولون أن العلة هي الأمارة الدالة على الحكم، هي أمارة علامة دالة على الحكم، فهي تدل عليه لكن لا تؤثر فيه، لا تؤثر فيه. وأن الأحكام الشرعية عندهم الأشاعرة لا تعلل بالأغراض والمصالح، أي أنها لم تشرع لأهداف ومصالح، إنما فقط علامات. عندهم العلل فقط علامات، ليس لها أثر على الحكم، وليس ولا تعلل بمصالح وحكم. حجة في ذلك أن الله لو شرع هذه الأحكام لغاية معينة فإنه يتكمل بها، أي بوجود هذه الغاية. هذا كلام باطل ينزه الله تعالى عنه. الله تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد، وليس هو بحاجة لهذه الأحكام سبحانه، إنما شرعها هذه الأحكام لمصالح العباد تفضلا منه. وهذا القول إنما يصح في حق المخلوق الذي يفعل الفعل حتى يتكمل به. فشبهتهم هذه ساقطة، إذ لا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق. فهذا القول كما قلنا هو من أقوال الأشاعرة، يقولون بأن العلة علامة على الحكم وليست مؤثرة فيه. وبالجملة المذاهب في العلة ثلاثة: طرفي نقيض ووسط، والوسط هو قول أهل السنة والجماعة. القول الأول هو أو المذهب الأول هو مذهب المتكلمين من الأشاعرة، يقولون بأن العلة هي الأمارة دالة على الحكم، علامة أمارة دالة على الحكم، فليس لها أي تأثير على الحكم وإنما تدل عليه فقط، أي لا يوجد الحكم بها بل يوجد عندها. يضربون لذلك مثالا هو الذبح بالسكين، فلو أردت أن تذبح شاة أخذت السكين ثم حركتها في عند عنق الشاة لتذبحها، يقولون تحريك هذه السكين ليس له تأثير بالذبح، ولكن الله يخلق عندها الذبح فيحصل الذبح لا بالسكين، بل يكون هذه السكين وتحريك السكين فقط علامة على الذبح. والمذهب الثاني هو مذهب المعتزلة، والعلة عندهم مؤثرة بذاتها في الحكم الشرعي بذاتها، ففي مثال السكين هنا يقولون السكين واليد التي تقطع بالسكين هي التي تذبح وليس الله، والله ليس له علاقة بذلك، فلم يخلق هذا الفعل ولم يقدره، ولكنه يعلمه ويكتبه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا هذا مبني على عقيدتهم الباطنة أيضا في نفي القدر. والمذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن العلة مؤثرة في إيجاد الحكم ولكن ليس بذاتها، إنما بجعل الله عز وجل لها، فالسكين واليد أسباب ذات تأثير بجعل الله تعالى سبحانه وتعالى لها. هذه المذاهب باختصار حتى نفهم قول المؤلف هذه المذاهب الثلاثة في العلة. وقال المؤلف وقيل الباعث له على إثباته وهذا أولى. هذا هو التعريف الثاني للعلة، قلنا أنه هناك اختلاف وذكر المؤلف تعريفين، التعريف الأول هو تعريف الأشاعرة الذي مر معنا قبل قليل، وهذا هو التعريف الثاني للعلة في الاصطلاح. وقوله وقيل الباعث له على إثباته أي الباعث للشرع على إثبات الحكم الشرعي، الباعث للشرع على إثبات الحكم الشرعي، ويقصد بالباعث هنا أي الحكمة أو المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم، الحكمة أو المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم، هذا هو المقصود. كوجوب الزكاة شرعها الشارع مواساة للفقير والمسكين، وحد الزنا حفظا للأنساب، وحد السرقة حفظا للمال، وهكذا. ثم قال المؤلف وهذا أولى، أي أن هذا التعريف العلة هو أولى من التعريف الأول، لأن كما قلنا التعريف الأول مبني على عقيدة باطلة. وهكذا نكون قد انتهينا من العلة، ونبدأ بالسبب حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى وسبب وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية، وفي علة العلة كرمي في القتل للموت، وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص، ولذلك سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. كما قلنا بدأ المؤلف هنا بالكلام عن القسم الثاني مما يظهر به الحكم وهو السبب. والسبب لغة هو الطريق إلى الشيء، وهو ما يتوصل به إلى غيره، ومنه سمي الحبل سببا كما في قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء. وفي الاصطلاح فقد مر معنا أن السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وقد بينا معناه في الورقات، ونحن مطالبون بهذا أيضا في الامتحان. وقال المؤلف وقد استعمله الفقهاء وأكمل، يقصد هنا أن أصحاب المذاهب الفقهية وأتباعهم استخدموا لفظ السبب في عدة معاني، وهي أربعة معاني. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي ما يقابل المباشر وعلة العلة والعلة التي تخلف شرطها والعلة نفسها. ونحن نتعلم هذه الإطلاقات للفقهاء لهذا اللفظ لفظ السبب، حتى إذا وجدنا هذا اللفظ مستخدما عند أحدهم أن نفهم مراده من ذلك، ونفهم ذلك بالنظر إلى القرائن المحتفة به، وذلك حتى نتجنب إحداث خلاف لا داعي له الذي قد ينشأ من سوء فهمنا لكلام المؤلف أو غيره. المهم المعنى الأول، قال المؤلف: فيما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية، أي أن الأفعال التي يفعلها الإنسان ويترتب عليه آثارها نوعان: أفعال بالمباشرة وأفعال بالسبب. ويتبين لنا هذا بالمثال، ضرب المؤلف لهذا مثال الحفر مع التردية للتوضيح. فلو أن رجلا حفر بئرا، ثم جاء رجل فوقف على حافة هذا البئر، وجاء رجل ثالث فدفع الواقف على البئر فتردى في البئر ومات بذلك، فيكون الرجل الذي حفر البئر هو المتسبب، لأن حفر البئر هو السبب، والرجل الذي دفع المقتول في البئر هو المباشر، فالضمان هنا على المباشر، لأن القاعدة تقول: إذا اجتمع السبب والمباشرة غلبت المباشرة، لذلك يجب الضمان على الرجل الذي دفع القتيل في البئر. إذن أطلق السبب على ما يقابل المباشرة كما في المثال السابق. المعنى الثاني هي علة العلة. قال المؤلف: وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت، أي أن علة القتل هي الإصابة، وعلة الإصابة هي الرمي، فبالرمي حصلت الإصابة، وبالإصابة حصل القتل، فالرمي هو السبب والإصابة هي العلة، والسبب هو علة الإصابة التي هي علة القتل، لذلك قال: علة العلة. هذا معنى قوله علة العلة، أي أن الرمي هو علة الإصابة التي هي علة القتل. المعنى الثالث الذي يستخدمه أو الذي يطلقه الفقهاء هو العلة التي تخلف عنها شرطها. فقال المؤلف: وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. هذا هو الاستعمال الثالث للفظ السبب من قبل الفقهاء، وهو العلة إذا تخلف عنها شرطها. طبعا هذا ينتج عنه تخلف الحكم، يعني إذا تخلف الشرط تخلف الحكم، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. المهم مثال ذلك نصاب، بلوغ النصاب للزكاة، فإذا بلغ النصاب في مال أحدهم ولم يحل عليه الحول بعد، بلوغ النصاب هذا يسمى سببا، قد مر معنا كثيرا. أو أن يحلف أحدهم يمين ولم يحلف، فإن الحلف هنا هو سبب الكفارة، فإذا لم يتوفر الشرط وهو الحنف فلا حكم، يعني ما في كفارة، ولكن اليمين يسمى كفارة. والمعنى الرابع الذي يطلقه الفقهاء العلة نفسها. قال المؤلف: وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. هذا يعني أن السبب يطلق على العلة الشرعية كاملة، وهذا الذي عليه أكثر الأصوليين، هو أنهم يسوون بين العلة والسبب، والبعض ذهب إلى التفريق. وحتى نفهم الفرق بين الرأيين لابد أن نعلم أن السبب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يعلم فيه المناسبة بين السبب والحكم، مثلا الإسكار سبب لحكم التحريم، والمناسبة هنا حفظ وصيانة العقل، فهذه المناسبة ما بين السبب الإسكار والتحريم حتى نحفظ العقل، وكذلك القتل العمد العدوان سبب القصاص، ما هي المناسبة؟ حفظ النفس وصيانة الدماء، والسرقة كذلك سبب لحد قطع اليد، المناسبة أيضا صيانة المال ونشر الأمن. هذا هو القسم الأول، ما يعلم فيه المناسبة بين السبب والحكم. والقسم الثاني هو ما لا يعلم فيه مناسبة بين السبب والحكم. مثال ذلك دلوك الشمس أو زوال الشمس، فإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، لأن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، ونحن لا نعلم المناسبة، ما هي المناسبة بين الزوال وحكم صلاة الظهر. إذا فهمنا هذين القسمين نستطيع أن نفهم المذاهب الأصوليين في التفرقة بين العلة والسبب. وأقوالهم على ثلاثة أقوال، كما قلنا منهم من قال أنهما مترادفان وسوى بينهما، هذا يعني أن كلا القسمان اللذين المذكوران سابقا، المعلوم المناسبة وغير المعلوم المناسبة، كلاهما يطلق عليهما سببا ويطلق عليهما علة. ومنهم من قال بأن العلة هي ما كان معلوم المناسبة والسبب ما لم يكن معلوم المناسبة، أي أن القسمين ينقسمان إلى سبب، أو الأول يكون علة والثاني يكون سبب. الأول الذي يعلم فيه المناسبة بين السبب والحكم أو بين العلة والحكم يسمى هذا علة، والثاني الذي لا يعلم فيه المناسبة يسمى سببا. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث من قال بأن السبب يشمل القسمين معا، الأول والثاني، ما يعلم فيه مناسبة وما لا يعلم فيه مناسبة. أما العلة فهي القسم الأول فقط، وهي ما يعلم فيه مناسبة، كهذا يكون السبب عندهم أعم من العلة، ويكون كل علة سبب، ولي كل علة سبب، وليس كل سبب علة، فتكون العلة إحدى قسمي السبب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولذلك سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. مثلا عندنا القتل العمد العدوان علة للقصاص، العلة القتل العمد العدوان، كل واحد من هذه تسمى جزء السبب، يعني القتل العمد العدوان تسمى جزء السبب أو جزء العلة، وذلك أنه إذا انفرد أحد هذه الأجزاء أجزاء العلة لا يترتب عليه الحكم حكم القصاص، بل لابد من وجود بقية أجزائه معه حتى يوجد الحكم. فلو وجد القتل فقط كالقتل الخطأ فهذا لا يوجب القود القصاص، ولو وجد القتل عمد لكنه في حد أو قصاص فهذا أيضا لا يوجب القود ولا القصاص، وهكذا. فهذا ما يسمى جزء العلة أو جزء السبب، وهو يختلف عن العلل المتعددة، من باب يعني التوضيح هو يختلف عن العلل المتعددة. العلل المتعددة لحكم ما إذا انفرد أحدها أو بعضها ترتب عليه الحكم، مثال ذلك من بال وأكل لحم الإبل ونام فإنه يجب عليه الوضوء بجميعها، وكذلك يجب عليه الوضوء لو فعل واحدا منها، فهذه تسمى علل متعددة، وجود أي واحد منها يوجب أو يترتب عليه الحكم، وهو يختلف عن جزء العلة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن العلة والسبب، ونبدأ في المرة القادمة بإذن الله الكلام عن توابعهما، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس السادس لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علينا الرمي حفظه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند المباح، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومباح والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. فبدأ المؤلف بالكلام عن الحكم الخامس من الأحكام التكليفية، وقلنا وسبق أن مر معنا أن المباح في اللغة هو المعلن والمأذون فيه، ويقال فلان باح بسره أي أظهره وأعلنه. واصطلاحا قال المؤلف: ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. وهذا هو حكمه أو تعرفه بالثمرة كما مر معنا. وتعرفه بالحد هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وقلنا أنه يخرج في الشق الأول ما لا يتعلق به أمر، يخرج به الواجب والمندوب، والشق الثاني ولا نهي يخرج به المكروه والمحظور. وأما بقولنا لذاته، لأنه الأصل في المباح أنه لا يتعلق به أمر ولا نهي، وهذا لذاته. أما لغيره أي إذا صار وسيلة لغيره أخذ حكم الذي صار وسيلة له، فيصير مأمورا به عنده أو منهيا عنه، فيخرج عن دائرة التخيير. فإن كان وسيلة لواجب صار واجبا، وإن كان وسيلة لمندوب صار مندوبا، وإن صار وسيلة لمحرم صار حراما. وهذا بناء على القواعد التي مرت معنا سابقا، تكلمنا عن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به أو إلا باجتنابه فهو حرام. ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فهو حرام. ومن هنا نعلم أنه أن تعريف المؤلف رحمه الله تعالى بالثمرة والذي ذكره معنا هو تعريف قاصر، فلا بد من قيد لذاته في التعريف أو الحكم، تعريفه بالثمرة أو بالحكم، لأن حكمه يعتمد على كونه لذاته أو لغيره، هو معتمد على هذا، فلا بد من إضافة هذا القيد إلى تعريفه بالثمرة أو بالحكم الذي ذكره. وقوله رحمه الله تعالى: والجائز والحلال بمعناه، يريد بهذا القول أنهما مرادفان للمباح. واعترض على ذلك بأن قالوا أن الحلال أعم من ذلك، إذ أنه يشمل كذلك الواجب والمندوب بل والمكروه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الخرزي والأكثرون. الأعيان وهي الذوات أو الأشياء، إما أن تكون منتفع بها أو غير منتفع بها. أما الأعيان المنتفع بها فتنقسم إلى قسمين: ما فيه نفع محض ولا ضرر فيه، والثاني ما فيه نفع من جهة وضرر من جهة أخرى ولكن الضرر فيها خفيف، فالنفع أرجح. أما غير المنتفع بها فهي أيضا قسمان: ما فيه ضرر محض ولا نفع فيه كالسموم القاتلة مثلا، وما فيه ضرر من جهة ونفع من جهة أخرى ولكن الضرر أرجح أو مساوي للنفع. وهذان النوعان محرمان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فيبقى معنى الأعيان المنتفع بها، وهي إما ما فيه نفع محض لا ضرر فيه، أو ما فيه نفع من جهة وضرر خفيف من جهة أخرى. والكلام هنا كلام المؤلف عن الأعيان المنتفع بها، وهي ما فيها نفع محض أو ما فيها نفع مع ضرر خفيف. ثم أن الكلام عن حكم الانتفاع بهذه الأعيان قبل ورود الشرع، أي بخصوص الأعيان المنتفع بها، هناك حكم، يعني هذا معناه أن هناك حكم قبل ورود الشرع وحكم بعد وروده. أما في حكم الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع وسكت عنها الشرع، فقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أنها على الإباحة. الأعيان المنتفع بها المسكوت عنها في الشرع، نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أنها على الإباحة، أن الأصل بها أنها على الإباحة، ما لم يرد نص ينقلها عن الإباحة إلى غير ذلك. والأدلة على ذلك كثيرة، أي أن الأعيان الأصل بها، أن الأصل بالأعيان هذه بعد ورود الشرع الإباحة، منها قول في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فامتن الله تعالى على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن الله إلا بمباح. وكذلك استدلوا بحديث: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ويعبر عن هذه بقاعدة معروفة، أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يرد نص على التحريم، هذا في المعاملات وفي الأشياء. أما في العبادات فالعكس، الأصل بها المنع. وأما حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، وهو موضوعنا هنا، فقد ذكر المؤلف أن فيها خلافا، على أن هذا الخلاف لا طائل منه، لأن الشرائع قد استقرت واكتمل الدين بشرائع الإسلام، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم ذكر، بدأ المؤلف بذكر المذاهب المختلفة في هذه المسألة، والتي خلاصتها أنها إما على الإباحة أو على التحريم أو على التوقف. فقال: فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة. أبو الخطاب مر معنا هو الكلوذاني، والتميمي هو عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد، توفي عام 371 هجرية. والمؤلف هنا يتكلم عن القول الأول، وهو أن حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع هو الإباحة، ونقل ذلك عن أبي حنيفة والتميمي وأبي الخطاب، وأدلتهم هي ذات الأدلة التي مرت معنا قبل قليل في حكم الذوات المنتفع بها، أو حكم الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع. فأدلتهم هي نفس الأدلة، كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وحديث: وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ثم قال: فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، أي أنكروا أن المباح حكم شرعي، وذلك بناء على القول بأن حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع هو الإباحة. فقالوا: بما أن حكمها قبل الشرع الإباحة، وكذلك حكمها بعد الشرع، فهي ثابتة بالعقل قبل ورود الشرع. قبل ورود الشرع، فالمباح عنده عندها حكم عقلي، هذا بزعمهم. ورد عليهم أن المباح ورد فيه التخير في الشرع، مثال ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكذلك في قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج. فالحكم بالإباحة شرعي ولا يصح إنكار شرعيته. ثم قال: وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، هذا هو القول الثاني. والقاضي هو أبو يعلى القاضي مر معنا، وابن حامد هو الحسن بن حامد بن علي البغدادي، توفي سنة 403 للهجرة، وهو صاحب شرح الخرقي والجامع في الفقه. وهذا القول الثاني وهو الحكم بالحظر على الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. ويستدلون لذلك بأن كل ما في الأرض ملكه لله تعالى، والتصرف فيه تصرف في ملك الغير بلا إذن، وحكم التصرف في ملك الغير هو الحظر، فلا يجوز أن نتصرف شيء إلا أن يأتي دليل يبيح التصرف فيه، هذا مردود عليه بأدلة القول الأول. ثم قال: وتوقف الخرزي والأكثرون. الخرزي وفي بعض النسخ الجزري، ولعل الراجح هو الخرزي، هو أبو الحسن أحمد بن نصر بن محمد البغدادي، وهو من قدماء الحنابلة، توفي عام 380 للهجرة. نقلوا عنه التوقف في هذه المسألة لأن الحكم هو خطاب الشارع، وقبل الشرع لا يوجد خطاب، فلا نحكم عليه بإباحة ولا حظر، هذا حجتهم. وكما قلنا قبل قليل، الكلام في هذه المسألة ليس فيها كبير فائدة، ذلك لأنه بورود الشرع، فالشرع كاف في معرفة حكم هذه الأشياء. وهناك رأي آخر، إذ قال البعض أن هذه المسألة ممتنعة الحدوث أصلا، لأنه ليس هناك عصر إلا وفيه رسالة، ودليل ذلك قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فالأرض لم تخل من نبي مرسل، فالله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووضعية، وهي أربعة. بدأ بالكلام عن الأحكام الوضعية، وقوله ووضعية أي الأحكام الوضعية. قلنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، ومر معنا أن الحكم الوضعي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، مر معنا هذا في الورقات وشرحناه. فالأحكام الوضعية جعلها الله عز وجل معرفة بالحكم الشرعي أو علامة عليه. وقلنا أن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلفين، بينما الحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلفين وغير المكلفين، فقد يتعلق بفعل المجنون أو الطفل كما هو الحال في غرم المتلفات كما مر معنا، بل قد يتعدى إلى من لم يفعل الفعل كما هو الحال بوجوب الدية على العاقلة، أي عاقلة الرجل القاتل، فإن القاتل هو الرجل، إذا قتل رجل رجلا آخر فكان هذا القتل سببا لوجوب الدية على العاقلة، مع أنهم لم يباشروا القتل، فهذا يكون من باب الحكم التكليفي. ثم أن الحكم التكليفي داخل في قدرة المكلف، وهو مأمور به أو منهي عنه، الحكم التكليفي مثل الصلاة والصوم والزكاة والنهي عن الزنا وغير ذلك. أما الأحكام الوضعية فقد تدخل في قدرة المكلف وقد لا تدخل. فالسرقة مثلا داخلة في قدرة المكلف، والسرقة سبب في قطع اليد، حكم تكليفي حكم وضعي. أما زوال الشمس فلا يدخل في قدرة المكلف، وهو سبب لوجوب صلاة الظهر، وقد يكون في قدرته في قدرة المكلف ولكنه ليس مأمورا به، مثل ملك النصاب للزكاة هو سبب للزكاة وهو في قدرة العبد لكنه غير مأمور به شرعا. المكلف غير مأمور بجمع قيمة النصاب للزكاة. وكذلك قلنا أن الحكم التكليفي هو أمر وطلب ففيه إنشاء، بينما الحكم الوضعي فيه إخبار وليس بأمر. وقلنا أن الحكم الوضعي أعم من الحكم التكليفي لأن كل حكم تكليفي معه حكم وضعي يدل عليه، وليس كل حكم وضعي معه حكم تكليفي. مثلا من توضأ ولم يدخل وقت الصلاة، الشرط هنا تحقق الوضوء ولكن ليس هناك وجوب بعد. لماذا؟ لأن السبب لم يتحقق وهو دخول الوقت، دخول وقت الصلاة. فوجد عندنا هنا حكم وضعي ولم يوجد معه حكم تكليفي. وقول المؤلف وهي أربعة، أي أنه قسم الأحكام الوضعية إلى أربعة أقسام، وهي الأحكام التي تظهر بها الأحكام التكليفية، وهي العلة والسبب وتوابعها، توابعها أي الشرط والمانع. والقسم الثاني الصحيح، وسيتكلم عند الكلام عن الصحيح عن الفاسد يعني والنفوذ والأداء والإعادة والقضاء. القسم الثالث المنعقد، وسيتكلم عن اللازم والجائز والحسن والقبيح ضمن الكلام عن المنعقد. والرابع الرخصة والعزيمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحدها ما يظهر به الحكم، وهو نوعان، علة إما عقلية كالكسر للانكسار أو شرعية. قيل أنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على إثباته، وهذا أولى. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن القسم الأول والذي هو أو سماه ما يظهر به الحكم. ما يظهر به الحكم أي أن الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء، مثل الإسكار في تحريم الخمر، فإن كلما ظهر الإسكار وجد حكم التحريم. قال: وهو نوعان، يقصد بذلك العلة والسبب، وسيتكلم عنها بالتفصيل. والفرق بينهما دقيق، سنوضح كل واحد العلة والسبب ثم بإذن الله نبين الفرق بينهما. قوله: علة إما عقلية كالكسر للانكسار أو شرعية. قيل أنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث على إثباته، وهذا أولى. العلة لغة ما اقتضى التغيير أو ما اقتضى تغييرا، لذلك يقال عن المريض عليل. علة المريض يتغير حاله من الصحة والقوة إلى التعب، إلى المرض والتعب والضعف. وقوله إما عقلية كالكسر للانكسار فقد قسم العلة إلى قسمين: علة عقلية وعلة شرعية. وبدأ الكلام عن العلة العقلية فقال: إما عقلية كالكسر للانكسار. والعلة العقلية هي ما يوجب الحكم لذاته لا محالة، ما يوجب الحكم لذاته. وضرب لذلك مثلا بالكسر والانكسار، فالكسر موجب للانكسار لا محالة، وهو موجب للانكسار، الكسر موجب للانكسار لذاته لكونه كسرا، فكلما وجد الكسر وجد الانكسار. يعني إذا عندنا قارورة كسرت، إذا وجد هذا الكسر لابد أن يوجد الانكسار، فلا يمكن أن يكون هناك انكسار من غير كسر أبدا. هذه هي العلة العقلية، أو مثال على العلة العقلية. القسم الثاني العلة الشرعية، وهنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن التعريف الاصطلاحي للعلة الشرعية، وفي ذلك خلاف على قولين ذكرهما المؤلف. القول الأول قال: المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه. والمعنى هنا أن العلة هي علامة على وجود الحكم، فبوجودها تدل على وجود الحكم، وبانتفائها تدل على انتفائه. مثاله الإسكار الذي ذكرناه قبل قليل، علة تحريم الخمر، فإنما وجد الإسكار دل على وجود حكم التحريم، فهو علامة على وجود الحكم هو التحريم الإسكار، فكلما وجد الإسكار دلنا هذا على وجود التحريم. وكذلك السرقة هي علة قطع اليد، فإذا وجدت السرقة بشروطها دلت على وجود الحكم وهو الحد وقطع يد السارق. وهذا التعريف ينسب للأشاعرة، وهو مبني على عقيدتهم الباطلة في القدر، فهم يقولون أن العلة هي الأمارة الدالة على الحكم، هي أمارة علامة دالة على الحكم، فهي تدل عليه لكن لا تؤثر فيه، لا تؤثر فيه. وأن الأحكام الشرعية عندهم الأشاعرة لا تعلل بالأغراض والمصالح، أي أنها لم تشرع لأهداف ومصالح، إنما فقط علامات. عندهم العلل فقط علامات، ليس لها أثر على الحكم، وليس ولا تعلل بمصالح وحكم. حجتهم في ذلك أن الله لو شرع هذه الأحكام لغاية معينة فإنه يتكمل بها، أي بوجود هذه الغاية. هذا كلام باطل ينزه الله تعالى عنه. الله تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد، وليس هو بحاجة لهذه الأحكام سبحانه، إنما شرعها هذه الأحكام لمصالح العباد تفضلا منه. وهذا القول إنما يصح في حق المخلوق الذي يفعل الفعل حتى يتكمل به، فشبهتهم هذه ساقطة، إذ لا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق. فهذا القول كما قلنا هو من أقوال الأشاعرة، يقولون بأن العلة علامة على الحكم وليست مؤثرة فيه. وبالجملة المذاهب في العلة ثلاثة: طرفين نقيض ووسط، والوسط هو قول أهل السنة والجماعة. القول الأول هو أو المذهب الأول هو مذهب المتكلمين من الأشاعرة، يقولون بأن العلة هي الأمارة دالة على الحكم، علامة أمارة دالة على الحكم، فليس لها أي تأثير على الحكم وإنما تدل عليه فقط، أي لا يوجد الحكم بها بل يوجد عندها. يضربون لذلك مثالا هو الذبح بالسكين، فلو أردت أن تذبح شاة أخذت السكين، أخذت السكين ثم حركتها في عند عنق الشاة لتذبحها، يقولون تحريك هذه السكين ليس له تأثير بالذبح، ولكن الله يخلق عندها الذبح فيحصل الذبح لا بالسكين، بل يكون هذه السكين وتحريك السكين فقط علامة على الذبح. والمذهب الثاني هو مذهب المعتزلة، والعلة عندهم مؤثرة بذاتها في الحكم الشرعي بذاتها. ففي مثال السكين هنا يقولون السكين واليد التي تقطع بالسكين هي التي تذبح، وليس الله، والله ليس له علاقة بذلك، فلم يخلق هذا الفعل ولم يقدره، ولكنه يعلمه ويكتبه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا هذا مبني على عقيدتهم الباطنة أيضا في نفي القدر. والمذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن العلة مؤثرة في إيجاد الحكم، ولكن ليس بذاتها، إنما بجعل الله عز وجل لها. فالسكين واليد أسباب ذات تأثير بجعل الله تعالى سبحانه وتعالى لها. هذه المذاهب باختصار حتى نفهم قول المؤلف، هذه المذاهب الثلاثة في العلة. وقال المؤلف: وقيل الباعث له على إثباته، وهذا أولى. هذا هو التعريف الثاني للعلة. قلنا أنه هناك اختلاف، وذكر المؤلف تعريفين. التعريف الأول هو تعريف الأشاعرة الذي مر معنا قبل قليل، وهذا هو التعريف الثاني للعلة في الاصطلاح. وقوله وقيل الباعث له على إثباته، أي الباعث للشرع على إثبات الحكم الشرعي، الباعث للشرع على إثبات الحكم الشرعي. ويقصد بالباعث هنا أي الحكمة أو المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم، الحكمة أو المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم، هذا هو المقصود. كوجوب الزكاة شرعها الشارع مواساة للفقير والمسكين، وحد الزنا حفظا للأنساب، وحد السرقة حفظا للمال، وهكذا. ثم قال المؤلف: وهذا أولى، أي أن هذا التعريف العلة هو أولى من التعريف الأول، لأن كما قلنا التعريف الأول مبني على عقيدة باطلة. وهكذا نكون قد انتهينا من العلة، ونبدأ بالسبب، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسبب، وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية، وفي علة العلة كرمي في القتل للموت، وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. ولذلك سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. كما قلنا بدأ المؤلف هنا بالكلام عن القسم الثاني مما يظهر به الحكم، وهو السبب. والسبب لغة هو الطريق إلى الشيء، وهو ما يتوصل به إلى غيره، ومنه سمي الحبل سببا، كما في قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وفي الاصطلاح فقد مر معنا أن السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وقد بينا معناه في الورقات، ونحن مطالبون بهذا أيضا في الامتحان. وقال المؤلف: وقد استعمله الفقهاء، وأكمل، يقصد هنا أن أصحاب المذاهب الفقهية وأتباعهم استخدموا لفظ السبب في عدة معاني، وهي أربعة معاني ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي ما يقابل المباشر، وعلة العلة، والعلة التي تخلف شرطها، والعلة نفسها. ونحن نتعلم هذه الإطلاقات للفقهاء لهذا اللفظ، لفظ السبب، حتى إذا وجدنا هذا اللفظ مستخدما عند أحدهم أن نفهم مراده من ذلك، ونفهم ذلك بالنظر إلى القرائن المحتفة به. وذلك حتى نتجنب إحداث خلاف لا داعي له الذي قد ينشأ من سوء فهمنا لكلام المؤلف أو غيره. المهم المعنى الأول، قال المؤلف: فيما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية، أي أن الأفعال التي يفعلها الإنسان ويترتب عليه آثارها نوعان: أفعال بالمباشرة وأفعال بالسبب. ويتبين لنا هذا بالمثال، ضرب المؤلف لهذا مثال الحفر مع التردية للتوضيح. فلو أن رجلا حفر بئرا، ثم جاء رجل فوقف على حافة هذا البئر، وجاء رجل ثالث فدفع الواقف على البئر فتردى في البئر ومات بذلك، فيكون الرجل الذي حفر البئر هو المتسبب، لأن حفر البئر هو السبب، والرجل الذي دفع المقتول في البئر هو المباشر، فالضمان هنا على المباشر، لأن القاعدة تقول: إذا اجتمع السبب والمباشرة غلبت المباشرة، لذلك يجب الضمان على الرجل الذي دفع القتيل في البئر. إذن أطلق السبب على ما يقابل المباشرة كما في المثال السابق. المعنى الثاني هي علة العلة. قال المؤلف: وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت، أي أن علة القتل هي الإصابة، وعلة الإصابة هي الرمي، فبالرمي حصلت الإصابة، وبالإصابة حصل القتل، فالرمي هو السبب والإصابة هي العلة، والسبب هو علة الإصابة التي هي علة القتل، لذلك قال: علة العلة. هذا معنى قوله علة العلة، أي أن الرمي هو علة الإصابة التي هي علة القتل. المعنى الثالث الذي يستخدمه أو الذي يطلقه الفقهاء هو العلة التي تخلف عنها شرطها. فقال المؤلف: وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. هذا هو الاستعمال الثالث للفظ السبب من قبل الفقهاء، وهو العلة إذا تخلف عنها شرطها. طبعا هذا ينتج عنه تخلف الحكم، يعني إذا تخلف الشرط تخلف الحكم، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. المهم مثال ذلك نصاب، بلوغ النصاب للزكاة، فإذا بلغ النصاب في مال أحدهم ولم يحل عليه الحول بعد، بلوغ النصاب هذا يسمى سببا، قد مر معنا كثيرا، أو أن يحلف أحدهم يمين ولم يحلف، فإن الحلف هنا هو سبب الكفارة، فإذا لم يتوفر الشرط وهو الحنف فلا حكم، يعني ما في كفارة، ولكن اليمين يسمى كفارة. والمعنى الرابع الذي يطلقه الفقهاء العلة نفسها. قال المؤلف: وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. هذا يعني أن السبب يطلق على العلة الشرعية كاملة، وهذا الذي عليه أكثر الأصوليين، هو أنهم يسوون بين العلة والسبب، والبعض ذهب إلى التفريق. وحتى نفهم الفرق بين الرأيين لابد أن نعلم أن السبب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يعلم فيه المناسبة بين السبب والحكم، مثلا الإسكار سبب لحكم التحريم، والمناسبة هنا حفظ وصيانة العقل، فهذه المناسبة ما بين السبب الإسكار والتحريم حتى نحفظ العقل، وكذلك القتل العمد العدوان سبب القصاص، ما هي المناسبة؟ حفظ النفس وصيانة الدماء، والسرقة كذلك سبب لحد قطع اليد، المناسبة أيضا صيانة المال ونشر الأمن. هذا هو القسم الأول ما يعلم فيه المناسبة بين السبب والحكم، والقسم الثاني هو ما لا يعلم فيه مناسبة بين السبب والحكم. مثال ذلك دلوك الشمس أو زوال الشمس، فإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، لأن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، ونحن لا نعلم المناسبة، ما هي المناسبة بين الزوال وحكم صلاة الظهر؟ إذا فهمنا هذين القسمين نستطيع أن نفهم المذاهب الأصوليين في التفرقة بين العلة والسبب. وأقوالهم على ثلاثة أقوال، كما قلنا منهم من قال أنهما مترادفان وسوى بينهما، هذا يعني أن كلا القسمان اللذين المذكوران سابقا، المعلوم المناسبة وغير المعلوم المناسبة، كلاهما يطلق عليهما سبب ويطلق عليهما علة. ومنهم من قال بأن العلة هي ما كان معلوم المناسبة والسبب ما لم يكن معلوم المناسبة، أي أن القسمين ينقسمان إلى سبب، أو الأول يكون علة والثاني يكون سبب. الأول الذي يعلم فيه المناسبة بين السبب والحكم أو بين العلة والحكم يسمى هذا علة، والثاني الذي لا يعلم فيه المناسبة يسمى سببا. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث من قال بأن السبب يشمل القسمين معا، الأول والثاني، ما يعلم فيه مناسبة وما لا يعلم فيه مناسبة. أما العلة فهي القسم الأول فقط، وهي ما يعلم فيه مناسبة، كهذا يكون السبب عندهم أعم من العلة، ويكون كل علة سبب، ولي كل علة سبب، وليس كل سبب علة، فتكون العلة إحدى قسمي السبب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولذلك سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. مثلا عندنا القتل العمد العدوان علة للقصاص، العلة القتل العمد العدوان، كل واحد من هذه تسمى جزء السبب، يعني القتل العمد العدوان تسمى جزء السبب أو جزء العلة، وذلك أنه إذا انفرد أحد هذه الأجزاء أجزاء العلة لا يترتب عليه الحكم حكم القصاص، بل لابد من وجود بقية أجزائه معه حتى يوجد الحكم. فلو وجد القتل فقط كالقتل الخطأ فهذا لا يوجب القود القصاص، ولو وجد القتل عمد لكنه في حد أو قصاص فهذا أيضا لا يوجب القود ولا القصاص، وهكذا. فهذا ما يسمى جزء العلة أو جزء السبب، وهو يختلف عن العلل المتعددة من باب يعني التوضيح، هو يختلف عن العلل المتعددة. العلل المتعددة لحكم ما إذا انفرد أحدها أو بعضها ترتب عليه الحكم، مثال ذلك من بال وأكل لحم الإبل ونام فإنه يجب عليه الوضوء بجميعها، وكذلك يجب عليه الوضوء لو فعل واحدا منها، فهذه تسمى علل متعددة، وجود أي واحد منها يوجب أو يترتب عليه الحكم، وهو يختلف عن جزء العلة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن العلة والسبب، ونبدأ في المرة القادمة بإذن الله الكلام عن توابعهما، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.